وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القاعدة التي ينبغي أن تبنى عليها حياة المسلم هي العبودية لله وحده، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي وظيفة الإنسان في هذا الكون، وهي مهمة الإنسان في هذه الحياة. وأول أمر أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه العظيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى في أوائل سورة البقرة، أول أمر في القرآن العظيم بإطلاق، الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر لم يتوجه إلى المؤمنين ولا إلى المسلمين، وإنما توجه إلى الناس أجمعين، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقهم لهذا الأمر الكبير: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخلقنا الله تبارك وتعالى لهذه الغاية، أوجدنا لهذا المقصد، فينبغي أن تبنى حياتنا كلها على هذه القاعدة التي لأجلها أوجدنا الله رب العالمين. ولا تستقيم الحياة على مستوى الفرد ولا على مستوى المجموع حتى تتحقق هذه الصفة في الأفراد وفي المجتمعات على السواء، لأن الإنسان ليس سيدا في الكون، فهو لا يملك في الحقيقة شيئا ولا يقدر في الحقيقة على شيء، ولكنه عبد مملوك، وما آتاه الله تبارك وتعالى من ملك فإنما هو مسرف فيه ومسخر بالشرع. فليس للإنسان أن يتلف ماله ولا أن يبدده، مع أنه ماله، ولكنه ليس بماله في الحقيقة، إنما هو مستخلف فيه. ولو أنه تعامل بالسفه فيما يملك، وهو يملكه وهو الذي حصله وتعب في تحصيله، لو أنه تعامل بالسفه في إنفاقه لحجر عليه، ولقيد الشرع حركة تصرفه في ماله، وجعل ذلك لمن يحسن التصرف فيه. فالإنسان ليس أصيلا في الوجود وليس سيدا في الكون، وإنما هو عبد أوجده الله تبارك وتعالى في ضمن هذه المنظومة العابدة لله تبارك وتعالى من السماوات والأرض والجبال والوديان والصحارى والقفار والبحار والأنهار، كل ذلك عابد لله تبارك وتعالى ومسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. السماوات مسبحات بحمد الله، والأراضون مسبحات بحمد الله، والجبال والبحار والأنهار والأشجار كل ذلك مسبح بحمد الله، بل هو ساجد لعظمة الله. والنجم والشجر يسجدان، والنجم إما أن يكون النجم الذي هو في السماء أو ما نجم من الأرض على غير ساق، فيقابل الأشجار، لأن الأشجار ما قامت على سوقها وما نجم من الأرض من غير ساق، فهو النجم هو ساجد لله والأشجار، والكون كله عابد مسبح بحمد العزيز الغفار. وكان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الخلق تحقيقا لمعنى العبودية، فإن الله تبارك وتعالى قد خيره كما هو معلوم بين أن تكون له الجبال ذهبا وفضة، بين أن يكون ملكا رسولا، وأن يكون عبدا رسولا. فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ورسوله، وهو أعظم من حقق العبودية لله تبارك وتعالى. لم يدخله كبر قط، حاشا لله، ولم يخالطه افتخار بأمر في غير محله مما أنعم به عليه الله، ولم يداخله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترفع ولا شموخ على خلق من خلق الله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي متواضعا، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائم العبرة طويل الصمت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فإن الجارية لما مرت عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأكل، يجلس على الأرض ويأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض، فقالت: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فقال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن إطرائه، يعني عن المغالاة في المدح له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لا تطروني، والإطراء المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لأنهم جعلوه فوق منزلته، فجعلوه ابن الله، أو جعلوه هو الله، أو جعلوه ناسوتا قد حل به اللاهوت فحل به الله، تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحقق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبودية لله تبارك وتعالى في أجمل صورها وفي أجلى معانيها. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أن الله تبارك وتعالى إنما يكفي الخلق على قدر تحقيقهم للعبودية له جل وعلا. فإذا كان الإنسان محققا للعبودية تحقيقا كاملا، فأتاه الله كفاية كاملة، وإذا كان الإنسان محققا للعبودية تحقيقا غير كامل، فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه من الكفاية على قدر ما حقق من العبودية. قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. فالله تبارك وتعالى يخبر أنه يكفي عبده، وتكون كفايته لعبده يعني من حفظه له وحياطته له ورعايته له وعطائه له وحفظه من أعدائه والدفاع عنه والنصر له، كل ذلك من ألوان الكفاية، إنما يكون للعبد على قدر تحقيقه للعبودية لله تبارك وتعالى. فمن أتى بالعبودية الكاملة آتاه الله تبارك وتعالى الكفاية الكاملة، ومن أتى بالعبودية الناقصة آتاه الله تبارك وتعالى من الكفاية على قدر ما أتى به من العبودية. الله تبارك وتعالى خلقنا لهذه الغاية، وأوجدنا لهذه الوظيفة، فما هي هذه الوظيفة وما هي تلك الغاية؟ العبودية لله تبارك وتعالى والعبادة لله تبارك وتعالى في تعريف موجز جامع مانع، هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد. فحركة الحياة كلها عبودية لله تبارك وتعالى، أكل الإنسان وشربه، نومه وصحوه، حركته وسكونه، حتى جماعه وقضاء وطره من أهله يدخل في هذا الإطار العام كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هو عبودية وعبادة لله تبارك وتعالى. فإذا صلحت عندك النية في أي أمر من الأمور التي أباحها الله تبارك وتعالى صار عبادة لله. حتى العادات، الناس يأكلون ويشربون، هذه غرائز جعلها الله تبارك وتعالى في الكائن الإنساني لتستمر حياته في هذا الكون. الناس يأكلون ويشربون، ولكن هذه العادات يمكن أن تتحول إلى عبادات. فإذا نوى الإنسان بأكله أن يتنعم بنعمة ربه تبارك وتعالى وأن يبقي الله تبارك وتعالى بذلك السبب حياته، إذا نوى الإنسان بهذا الأكل أن يتقوى على الإتيان بوظيفته من الضرب في الأرض لتحصيل الرزق الحلال، ومن عبادة الله تبارك وتعالى بألوان العبادات الشرعية المكلف بها العبد إلى غير ذلك من تلك المقاصد، صار أكله وتلذذه بمطعمه عبادة لله تبارك وتعالى. وكذلك شربه، إذا نوى بذلك أن تبقى به حياة بسبب من الأسباب التي يوجد الله تبارك وتعالى بها الإنسان مستمرا في الوجود، ثم إنه يرى نعمة الله تبارك وتعالى عليه بجرعة الماء، وهذه النعمة كثير من الناس لا يلتفت إليها، وكثير من الناس في الأرض حتى في هذا العصر حتى في هذه الأيام يعانون من نقص وشح المياه، حتى إنهم لا يبلغون من ذلك ما يرضيهم حتى فيما يتعلق بإطفاء الظمأ وإغواء الغليل. هذه النعمة من كوب الماء الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى الإنسان في الحياة بغير كلفة، متى ما طلبه وجده. هذه النعمة تحولت بسبب إلف العادة وبسبب أن الإنسان قد تعود عليها، تحولت إلى شيء لا يلتفت إليه الإنسان. وابن السماك وهو من الوعاظ الزهاد العباد في تاريخ الإسلام، لما دخل على واحد من الخلفاء وكان في يد الخليفة كأس من ماء، فقال له الخليفة عظني، فانتهز ذلك الداعية الواقعة الحالة وأخذ منها مادة لوعظه، فقال يا أمير المؤمنين، لو أنك كنت في صحراء جرباء لا زرع فيها ولا ماء وانقطعت بك السبل وليس معك من قطرة من ماء، أكنت تعطي لمن يعطيك هذا الكأس، هذه الجرعة من الماء التي بين يديك، أكنت تعطي لمن يعطيك هذا الماء الذي في يدك نصف ملكك؟ قال بل أعطيه ملكي كله، لأن هذا الماء لا يساوي قدرا معينا من المال، وإنما يساوي الحياة. عندما يكون الإنسان في الصحراء انقطعت به السبل وليس معه ماء وتمكن منه العطش بحيث إنه يموت بعد حين يسير، فإن هذا الماء لا يساوي ملكا وإنما يساوي الحياة. فقال بل أعطيه ملكي كله في نظير هذا الكأس من الماء. وملكه وهو أي هذا الخليفة كان الرشيد رحمه الله، والرشيد كان الملك الذي يحكم فيه في عصره لا تغيب عنه الشمس، كان لا تغيب عنه الشمس، فكان ينظر إلى السحابة في السماء فيقول امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، ومع ذلك هذا الملك كله لا يساوي هذه الجرعة من الماء. فقال يا أمير المؤمنين، ترى لو أنك أخذت هذا الماء فشربته ثم احتبس فيك احتبس هذا الماء فيك وأصابك الحصر، نسأل الله السلامة والعافية، أكنت تعطي لمن يخرج منك هذا الماء؟ أكنت تعطيه نصف ملكك الآخر؟ فقال له: بل أعطيه ملكي كله. قال: فانظر إلى ملك لا يساوي عند قدر الله تبارك وتعالى بولة ولا شربة. فهذا الملك الذي لا تغيب عنه الشمس لا يساوي عند التحقيق شربة ماء إذا احتاج إليها الإنسان بحيث إذا ما فقدها مات، ولا تساوي هذه المملكة بجميع ما فيها من ممتلكات وأطراف، وإن تباعدت لا تساوي بولة إذا ما احتبس البول في المثالة فلم يخرج فجاء من يخرجه بعد المعاناة فإنه يأخذ نصف الملك الباقي. قال: بل أعطيه ملكي كله، فانظر إلى ملك لا يساوي عند قدر الله بولة ولا شربة. فالعبودية لله تبارك وتعالى أن الإنسان ينظر إلى هذه النعمة التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها ولا تمر عليه بإلف العادة. الناس يشربون ولكن كثيرا من الخلق لا يجدون، وأكثر الناس يعانون من شح في المياه وما أشبه، فهذه الشربة يمكن أن تتحول إلى عبادة، وتتحول إلى عبادة أيضا بوجه آخر إذا ما اتبعت في ذلك سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له هدي في شربه، فكان يأخذ الإناء بيمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمي ثم يشرب ولا يتنفس في الإناء، فإذا ما فرغ من هذه الشربة الأولى حمد الله تبارك وتعالى ثم يتنفس خارج الإناء ثم يسمي الله تبارك وتعالى ويشرب ولا يتنفس في الإناء ثم يرفع ويحمد الله تبارك وتعالى يتنفس خارج الإناء يشرب ولا يتنفس في الإناء مسميا ثم يرفع حامدا ربه تبارك وتعالى. فهذه سنن، كل سنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فحسنات الشرب وحدها عظيمة جليلة المقدار، فهذا إنما يتحصل عليه الموفقون، والموفقون تتحول عندهم العادات إلى عبادات، يعني بالنية الصالحة تتحول العادة إلى عبادة. الناس يأكلون ويشربون ويجامعون، الناس ينامون ويصحون، يروحون ويجيئون، الناس يتحركون يأتون بهذه العادات. الموفقون يحولون هذه العادات إلى عبادات بالنية الصالحة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أمر هو أدق من هذا الذي ذكرته جميعه، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن تبسم الإنسان في وجه أخيه صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إعانة الرجل الأخرق الذي لا يستطيع أن يعمل بيده صدقة، أن تعين الرجل على حمل دابته بأن تحمل له ذلك الحمل حتى تجعله على ظهر دابته صدقة، أو تعينه وتساعده على ذلك صدقة. حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم يعني في إتيانه شهوته مع أهله، فقال: في بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ هذه إنما هي لذة يتحصل عليها، فكيف يكون له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ فقالوا: يكون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكذلك إذا جعلها في حلال يكون له بها أجر. فالإنسان إذا كان واعيا يحول حركة الحياة جميعها إلى عبادة لله تبارك وتعالى، وإذا كان مخذولا فإن في مواجهة هذا الموفق الذي تتحول العادات عنده إلى عبادات، المخذول الذي تتحول العبادات عنده إلى عادة، فيصلي ولم يصلي، ويصوم ولم يصم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتحولت العبادة عنده إلى عاد، هذا مخذول ظالم لنفسه مضيع لمستقبله عند ربه، لأن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، وهذا إنما غامر بتلك الحياة الحقيقية في غير شيء، لأنه لم يحصل شيئا، لأن الحياة الدنيا كما هو معلوم لهو ولعب وزينة وتفاخر بالأحساب وبالأنساب وبالأموال وبالمناصب. هذه الحياة الدنيا إنما هي خيال عابر تمضي فيها السنون وتقر فيها الدهور والأعوام، ثم يجد المرء نفسه مواجها لقدره المحتوم فيموت، فإذا ما مات حبس، لأنه يحبس في قبره في برزخه إلى أن تقام الساعة، ثم هو مسؤول في قبره معذب أو منعم فيه محنة كبيرة جدا. فمستقبل الإنسان مرهون بأن يكون واعيا لدينه، متمسكا بيقينه، مقبلا على ربه، متبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمخذول تتحول عنده العبادة إلى عادة، يصلي ولم يصلي، دخل رجل فصلى بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين، فلما فرغ من الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. فقام الرجل فصلى مرة ثانية كما صلى في المرة الأولى، فلما فرغ وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما سلم في المرة الأولى ورد عليه السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه صلى وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر من رسول الله، يعني في مكان شريف وزمان شريف ومحضر شريف، ومع ذلك لم يصل. صل فإنك لم تصل. فقام فصلى مرة ثالثة، فلما فرغ وسلم ورد عليه قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ما رأيت، هذه الصلاة التي أحسنها، أنا لا أعلم شيئا فوق هذا. فعلمه كيف يصلي، فقام فصلى ركعتين كما علمه، ثم انصرف. فلما مضى غير بعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو مات على ما كان عليه لدخل النار. فيصلي ولم يصلي، لأنه لا بد أن يحكم الصلاة، الصلاة فرض، وتعلم الصلاة فرض، لأنه لا يتم هذا الفرض إلا بهذا الفرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الإنسان لا يمكن أن يصلي إلا إذا علم كيف يصلي. يعني نأتي بإنسان دخل الإسلام حديثا ونقول ادخل المسجد وصلي، ولا يعرف كيف يصلي، سيصلي على حسب ما يراه هو، على حسب هواه، فهل يعد مصليا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كثير من المسلمين يصلون ولا يصلون، يصلي ربما 60 عاما و70 عاما ولم يصلي لله مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ينكر الصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على 7 أعظم على الجبهة مع الأنف، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلينا، وعلى الكفين والركبتين وعلى صدور القدمين، على 7 أعظم. بعض الناس لا يسجد هذا السجود، يسجد على منتصف رأسه ويرفع أنفه عن الأرض فلا يسجد على أنفه، وبعضهم يرفع صدور قدميه، يرفع قدميه في حال السجود، وربما أخذ يلعب بهما يحركهما في الهواء ولا يسجد عليهم، لم يصلي، لأن يعني السجود لا يكون سجودا حتى يسجد على 7 أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتعلم دين الله. إذا كان إنسان قد تقدم لكي يشغل وظيفة ما وطلب منه بعض المؤهلات، طلب منه بعض المؤهلات، يعني أن يتعلم لغة أجنبية أو أن يكون ماهرا في التعامل مع الحاسوب أو ما أشبه، يجتهد في تحصيل هذا للحصول على الوظيفة. الآن أنت موظف في هذا الكون بمعنى أنك عبد فيه، وهذه الوظيفة لها مسوغات، لأنه شرف كبير جدا أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، وأن يناديك الله تبارك وتعالى بعبدي،
هذا شرف كبير جدا، لأن الله تبارك وتعالى هو الملك الذي لا ينازعه في ملكه أحد، وهو الخلاق العظيم، وهو الذي يدبر الأمر، وهو على كل شيء قدير. فأن تكون عبدا عنده وهو مالك القوى والقدر وهو على كل شيء قدير فهذا شرف لك. فكثير من الناس يصلي ولا يصلي، تحولت العبادة عنده إلى عادة، يذهب إلى المسجد ويعود، لم يصلي، يقوم ويقعد، يركع ويسجد في زعم نفسه، ويشمله الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كثير من الناس يصوم ولم يصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام من اللغو والرفث، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس الصيام من الطعام والشراب، ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فالإنسان يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ولسانه في أعراض المسلمين حديث، ولسانه ينطق بكل فحش، وربما استوجب حدا بقدر فيقذف المحصنات ويقع في أعراض المسلمين والمسلمات، ويقذف بلسانه بين شقيه كالطبل الأجوى، لا يراعي حرمة لأحد، هذا صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليس بصائم، لأنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع أن يترك طعامه وشرابه. قول الزور أن تتكلم بكلام لا حقيقة له، من لم يدع من لم يترك قول الزور والعمل به والجهل، الجهل الذي هو السفه ضد الحلم، وليس بالجهل الذي هو ضد العلم، بل الجهل الذي هو ضد الحلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالحلم مع الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب، صخب زعيق يصل إلى حد النهيق، وأقوام لا يثبتون أبدا على حال، كأنما ركبت تحتهم آلات للرفع والخفض فلا يثبتون، هذا صائم. الصوم قطع لمادة الشهوة عن البدن والقلب أيضا، فيورث الحلم يورث السكينة. فإن سابه أحد أو قاتله، وفي رواية أو شاتمه، فليقل: إني صائم إني صائم، وفي رواية: إني مروع صائم إني مروع صائم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يمسك عن الطعام والشراب من الفجر الصادق إلى غروب الشمس في شدة الحر ومع معاناة الظمأ والجوع، وهذا حظه، ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، لأنه أتى بكل ما يخلق سياج الصيام، ليس صائما في الحقيقة كما يحب الله ويرضى. فهذا الذي صنع بنفسه هذا الصنيع العجيب المزري القبيح، هذا تحولت العبادة عنده إلى عاد، لا خلاص لنا من نار ربنا حتى نجعل بيننا وبينها وقاية وجنة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف يقل المرء نفسه نارا بتقوى الله تبارك وتعالى؟ وتقوى الله جل وعلا إنما تكون بفعل المأمورات واجتناب المحظورات، ولن تستطيع أن تفعل المأمور ولا أن تجتنب المحظور حتى تعلم المأمور والمحظور. فكثير من الناس يفرق في طلب العلم الذي فرضه الله عليه، لأن العلم الشرعي قسمان: فرض علم وفرض كفاية. كل إنسان مهما كان جاهلا، كل إنسان مهما كان عقله ضعيفا، ما دام عاقلا مسلوكا في عداد العقلاء فواجب عليه أن يتعلم قدرا من العلم. هذا هو علم فرض العين على كل مسلم ومسلمة، من مكلف ومكلفة. هذا العلم الفرض الذي هو على التعيين هو ما لا تصح العبادة إلا به، فيعرف ربه بأسمائه وصفاته، يعرف جلاله وعظيم قدره، يعلم أنه مستوٍ بذاته على عرشه، وأن له علو الذات وعلو القهر وعلو الصفة، يعلم أن ناصيته بيد ربه وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، يعرف توحيد الله، يعرف الشرك حتى لا يتورط فيه، ويلتزم أمر الله رب العالمين بالبعد عنه، لأن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فواجب عيني أن يتعلم الإنسان ما يصح به توحيده، وما تصح به صلاته، وما يصح به صومه، وما يفسد. وإذا أراد الحج وعزم عليه فقد وجب عليه أن يتعلم المناسك حتى يؤدي الفريضة على نحو منضبط مقبول، وإلا ربما ذهب وعاد ولم يحج. كثير من المسلمين كذلك ينزلون بعرفات ربما من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وربما قبل ذلك، يحجزوا الأماكن في أماكن تكون بعيدة عن الزحام بزعمهم، وربما نزلوا خارج عرفات. ومعلوم أن من لم يخرج عرفات إلى العشي يعني إلى المغرب من يوم عرفة فإنه لم يحج، فيذهب المسكين ربما يذهب من نصف شعبان ويتوارى هنالك في الحر والقضيه حتى تأتي أيام أداء المناسك، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات وينزل خارج عرفات، لأنه جاهل بالمناسك، لا يعرف ما الذي يجب عليه فيها وما الذي يبطل عليه المنسك الذي كلفه الله تبارك وتعالى به، حتى تغرب الشمس ولم يقف ولو لحظة واحدة بعرفات، ليس له حد. المسكين سيذهب ويعود وينفق الأموال ويبدد الأعمار وتذهب منه الطاقات مهدرة، ويرجع مأثوما مأزورا ليس بمأجور. فهل يجب على الإنسان أن يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من أمر العبادة وأن يؤدي ذلك لله تبارك وتعالى؟ وأما علم فرض الكفاية فما وراء ما هو متوجب على كل مسلم في نفسه، هذا للعلماء يعرفون الأمور التي هي في الشريعة، يسألهم الناس، لأنه لن يكون الناس كلهم علماء، كما أنهم لن يكونوا جميعا جهلاء، فهذا ضد سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. فقد خلق الله الناس وجعل منهم العلماء ومنهم دون ذلك، وجعل منهم الأصحاء والمرضى والأغنياء والفقراء، ونوع الله تبارك وتعالى بقدرته وإرادته في هذه العطيات بين خلقه. فيتعلم الإنسان ما لا تصح صلاته وصومه وحجه وزكاته وسائر ما فرض الله تبارك وتعالى عليه، ما لا يصح ذلك إلا به، هذا فرض عين عليه، ليس على طريقة الفقهاء، ولكن تستطيع أن يعلمك واحد من أهل السنة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس دقائق، يصلي أمامه كما كان النبي يفعل، يصلي على المنبر أمام الناس، يصلي ركعتين على المنبر، وجهه إلى القبلة يصلي أمامه وهم ينظرون إليه، إذا جاء أوان السجود رجع القهقرى وهو في اتجاه القبلة، ثم سجد في أصل المنبر، فإذا فرغ من السجود صعد المنبر، ثم إذا جاء السجود كذلك ثم يتشهد على الأرض ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فواحد من أهل السنة من طلاب العلم الشرعي المبني على قال الله قال رسوله وليس علماء السوء، فهؤلاء أضلوا الخلق وشوهوا الدين وغيروا الملة. تستطيع أن تتعلم الصلاة في خمس دقائق، وأن تعرف ما فرض الله عليك من الزكاة وكيف تؤديها في دقائق معدودات، وتمضي في حياتك ذاكرا لربك حامدا مصليا على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، إن الله خلقنا لعبادته، فهذا المقصود من خلقنا، فينبغي علينا أن نحقق، كونوا عبيدا لله، تواضعوا لله، ذلوا لله، اخفضوا جناحكم لإخوانكم من المؤمنين، اعلموا أنكم ستموتون وأنكم ستوضعون في حفركم وستسألون وستعرضون على ربكم، وليس عند الله أحساب ولا أنساب ولا غني ولا فقير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبلال سبق أبا طالب، وبلال سبق أبا لهب، لأنهما قعدت بهما شقوتهما فماتا كافرين وهما عما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال عبد حبشي ولكنه كان سابقا رضوان الله عليه. فاحفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ليس عند الله أنساب، وإنما جميعكم عباد لله تبارك وتعالى، فأخبتوا لله وأسلموا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يعلمني وإياكم العلم الشرعي الصحيح، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمتوفاه وارحمه، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها وأفسح لها في قبرها، اللهم تجاوز عن سيئاتها واجعل ليلتها هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. اللهم ألهمها النطق بالصواب، وألهمها النطق بالرشاد، وألهمها النطق بالسداد، وألهمها النطق بما يرضيك. اللهم ألهمها النطق بكلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القاعدة التي ينبغي أن تبنى عليها حياة المسلم هي العبودية لله وحده، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي وظيفة الإنسان في هذا الكون، وهي مهمة الإنسان في هذه الحياة. وأول أمر أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه العظيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى في أوائل سورة البقرة، أول أمر في القرآن العظيم بإطلاق، الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر لم يتوجه إلى المؤمنين ولا إلى المسلمين، وإنما توجه إلى الناس أجمعين، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقهم لهذا الأمر الكبير: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخلقنا الله تبارك وتعالى لهذه الغاية، أوجدنا لهذا المقصد، فينبغي أن تبنى حياتنا كلها على هذه القاعدة التي لأجلها أوجدنا الله رب العالمين. ولا تستقيم الحياة على مستوى الفرد ولا على مستوى المجموع حتى تتحقق هذه الصفة في الأفراد وفي المجتمعات على السواء، لأن الإنسان ليس سيدا في الكون، فهو لا يملك في الحقيقة شيئا ولا يقدر في الحقيقة على شيء، ولكنه عبد مملوك وما آتاه الله تبارك وتعالى من ملك فإنما هو مصرف فيه ومسخر بالشرع، فليس للإنسان أن يتلف ماله ولا أن يبدده، مع أنه ماله ولكنه ليس بماله في الحقيقة، إنما هو مستخلف فيه. ولو أنه تعامل بالسفه فيما يملك وهو يملكه وهو الذي حصله وتعب في تحصيله، لو أنه تعامل بالسفه في إنفاقه لحجر عليه، ولقيد الشرع حركة تصرفه في ماله، وجعل ذلك لمن يحسن التصرف فيه. فالإنسان ليس أصيلا في الوجود وليس سيدا في الكون، وإنما هو عبد أوجده الله تبارك وتعالى في ضمن هذه المنظومة العابدة لله تبارك وتعالى من السماوات والأرض والجبال والوديان والصحارى والقفار والبحار والأنهار، كل ذلك عابد لله تبارك وتعالى ومسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. السماوات مسبحات بحمد الله، والأراضون مسبحات بحمد الله، والجبال والبحار والأنهار والأشجار، كل ذلك مسبح بحمد الله، بل هو ساجد لعظمة الله. والنجم والشجر يسجدان، والنجم إما أن يكون النجم الذي هو في السماء أو ما نجم من الأرض على غير ساق، فيقابل الأشجار، لأن الأشجار ما قامت على سوقها وما نجم من الأرض من غير ساق، فهو النجم هو ساجد لله والأشجار، والكون كله عابد مسبح بحمد العزيز الغفار. وكان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الخلق تحقيقا لمعنى العبودية، فإن الله تبارك وتعالى قد خيره كما هو معلوم بين أن تكون له الجبال ذهبا وفضة، بين أن يكون ملكا رسولا وأن يكون عبدا رسولا، فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جبريل كالمستشير فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ورسوله، وهو أعظم من حقق العبودية لله تبارك وتعالى، لم يدخله كبر قط حاشا لله، ولم يخالطه افتخار بأمر في غير محله مما أنعم به عليه الله، ولم يداخله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترفع ولا شموخ على خلق من خلق الله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي متواضعا، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائم العبرة طويل الصمت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فإن الجارية لما مرت عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأكل، يجلس على الأرض ويأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض، فقالت انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فقال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن إطرائه، يعني عن المغالاة في المدح له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لا تطروني، والإطراء المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لأنهم جعلوه فوق منزلته، فجعلوه ابن الله أو جعلوه هو الله أو جعلوه ناسوتا قد حل به اللاهوت فحل به الله تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحقق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبودية لله تبارك وتعالى في أجمل صورها وفي أجلى معانيها، وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أن الله تبارك وتعالى إنما يكفي الخلق على قدر تحقيقهم للعبودية له جل وعلا. فإذا كان الإنسان محققا للعبودية تحقيقا كاملا فأتاه الله كفاية كاملة، وإذا كان الإنسان محققا للعبودية تحقيقا غير كامل فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه من الكفاية على قدر ما حقق من العبودية. قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. فالله تبارك وتعالى يخبر أنه يكفي عبده، وتكون كفايته لعبده يعني من حفظه له وحياطته له ورعايته له وعطائه له وحفظه من أعدائه والدفاع عنه والنصر له، كل ذلك من ألوان الكفاية، إنما يكون للعبد على قدر تحقيقه للعبودية لله تبارك وتعالى. فمن أتى بالعبودية الكاملة آتاه الله تبارك وتعالى الكفاية الكاملة، ومن أتى بالعبودية الناقصة آتاه الله تبارك وتعالى من الكفاية على قدر ما أتى به من العبودية. الله تبارك وتعالى خلقنا لهذه الغاية وأوجدنا لهذه الوظيفة، فما هي هذه الوظيفة وما هي تلك الغاية؟ العبودية لله تبارك وتعالى والعبادة لله تبارك وتعالى في تعريف موجز جامع مانع هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد. فحركة الحياة كلها عبودية لله تبارك وتعالى، أكل الإنسان وشربه، نومه وصحوه، حركته وسكونه، حتى جماعه وقضاء وطره من أهله يدخل في هذا الإطار العام كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هو عبودية وعبادة لله تبارك وتعالى. فإذا صلحت عندك النية في أي أمر من الأمور التي أباحها الله تبارك وتعالى صار عبادة لله. حتى العادات، الناس يأكلون ويشربون، هذه غرائز جعلها الله تبارك وتعالى في الكائن الإنساني لتستمر حياته في هذا الكون. الناس يأكلون ويشربون، ولكن هذه العادات يمكن أن تتحول إلى عبادات. فإذا نوى الإنسان بأكله أن يتنعم بنعمة ربه تبارك وتعالى وأن يبقي الله تبارك وتعالى بذلك السبب حياته، إذا نوى الإنسان بهذا الأكل أن يتقوى على الإتيان بوظيفته من الضرب في الأرض لتحصيل الرزق الحلال، ومن عبادة الله تبارك وتعالى بألوان العبادات الشرعية المكلف بها العبد إلى غير ذلك من تلك المقاصد، صار أكله وتلذذه بمطعمه عبادة لله تبارك وتعالى. وكذلك شربه، إذا نوى بذلك أن تبقى به حياة بسبب من الأسباب التي يوجد الله تبارك وتعالى بها الإنسان مستمرا في الوجود، ثم إنه يرى نعمة الله تبارك وتعالى عليه بجرعة الماء، وهذه النعمة كثير من الناس لا يلتفت إليها، وكثير من الناس في الأرض حتى في هذا العصر حتى في هذه الأيام يعانون من نقص وشح المياه، حتى إنهم لا يبلغون من ذلك ما يرضيهم حتى فيما يتعلق بإطفاء الظمأ وإرواء الغليل. هذه النعمة من كوب الماء الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى الإنسان في الحياة بغير كلفة، متى ما طلبه وجده. هذه النعمة تحولت بسبب إلف العادة وبسبب أن الإنسان قد تعود عليها، تحولت إلى شيء لا يلتفت إليه الإنسان. وابن السماك وهو من الوعاظ الزهاد العباد في تاريخ الإسلام، لما دخل على واحد من الخلفاء وكان في يد الخليفة كأس من ماء، فقال له الخليفة: عظني. فانتهز ذلك الداعية الواقعة الحالة وأخذ منها مادة لوعظه، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أنك كنت في صحراء درباء لا زرع فيها ولا ماء وانقطعت بك السبل وليس معك من قطرة من ماء، أكنت تعطي لمن يعطيك هذا الكأس، هذه الجرعة من الماء التي بين يديك، أكنت تعطي لمن يعطيك هذا الماء الذي في يدك نصف ملكك؟ قال بل أعطيه ملكي كله، لأن هذا الماء لا يساوي قدرا معينا من المال، وإنما يساوي الحياة. عندما يكون الإنسان في الصحراء انقطعت به السبل وليس معه ماء وتمكن منه العطش بحيث إنه يموت بعد حين يسير، فإن هذا الماء لا يساوي ملكا وإنما يساوي الحياة. فقال بل أعطيه ملكي كله في نظير هذا الكأس من الماء. وملكه وهو أي هذا الخليفة كان الرشيد رحمه الله، والرشيد كان الملك الذي يحكم فيه في عصره لا تغيب عنه الشمس، كان لا تغيب عنه الشمس، فكان ينظر إلى السحابة في السماء فيقول امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. ومع ذلك هذا الملك كله لا يساوي هذه الجرعة من الماء. فقال يا أمير المؤمنين، ترى لو أنك أخذت هذا الماء فشربته ثم احتبس فيك، احتبس هذا الماء فيك وأصابك الحصر، نسأل الله السلامة والعافية، أكنت تعطي لمن يخرج منك هذا الماء؟ أكنت تعطيه نصف ملكك الآخر؟ فقال له بل أعطيه ملكي كله. قال فانظر إلى ملك لا يساوي عند قدر الله تبارك وتعالى بولة ولا شربة، فهذا الملك الذي لا تغيب عنه الشمس لا يساوي عند التحقيق شربة ماء إذا احتاج إليها الإنسان بحيث إذا ما فقدها مات، ولا تساوي هذه المملكة بجميع ما فيها من ممتلكات وأطراف، وإن تباعدت لا تساوي بولة إذا ما احتبس البول في المثالة فلم يخرج فجاء من يخرجه بعد المعاناة فإنه يأخذ نصف الملك الباقي. قال بل أعطيه ملكي كله، فانظر إلى ملك لا يساوي عند قدر الله بولة ولا شربة. فالعبودية لله تبارك وتعالى أن الإنسان ينظر إلى هذه النعمة التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها ولا تمر عليه بإلف العادة. الناس يشربون ولكن كثيرا من الخلق لا يجدون، وأكثر الناس يعانون من شح في المياه وما أشبه، فهذه الشربة يمكن أن تتحول إلى عبادة، وتتحول إلى عبادة أيضا بوجه آخر إذا ما اتبعت في ذلك سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له هدي في شربه، فكان يأخذ الإناء بيمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمي ثم يشرب ولا يتنفس في الإناء، فإذا ما فرغ من هذه الشربة الأولى حمد الله تبارك وتعالى ثم يتنفس خارج الإناء ثم يسمي الله تبارك وتعالى ويشرب ولا يتنفس في الإناء ثم يرفع ويحمد الله تبارك وتعالى، يتنفس خارج الإناء يشرب ولا يتنفس في الإناء مسميا ثم يرفع حامدا ربه تبارك وتعالى. فهذه سنن، كل سنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فحسنات الشرب وحدها عظيمة جليلة المقدار، فهذا إنما يتحصل عليه الموفقون، والموفقون تتحول عندهم العادات إلى عبادات، يعني بالنية الصالحة تتحول العادة إلى عبادة. الناس يأكلون ويشربون ويجامعون، الناس ينامون ويصحون، يروحون ويجيئون، الناس يتحركون يأتون بهذه العادات. الموفقون يحولون هذه العادات إلى عبادات بالنية الصالحة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أمر هو أدق من هذا الذي ذكرته جميعه، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن تبسم الإنسان في وجه أخيه صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إعانة الرجل الأخرق الذي لا يستطيع أن يعمل بيده صدقة، أن تعين الرجل على حمل دابته بأن تحمل له ذلك الحمل حتى تجعله على ظهر دابته صدقة، أو تعينه وتساعده على ذلك صدقة. حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم يعني في إتيانه شهوته مع أهله. فقال: في بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ هذه إنما هي لذة يتحصل عليها، فكيف يكون له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ فقالوا: يكون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتبالك، إذا جعلها في حلال يكون له بها أجر. فالإنسان إذا كان واعيا يحول حركة الحياة جميعها إلى عبادة لله تبارك وتعالى، وإذا كان مخذولا فإن في مواجهة هذا الموفق الذي تتحول العادات عنده إلى عبادات، المخذول الذي تتحول العبادات عنده إلى عادات، فيصلي ولم يصلي، ويصوم ولم يصم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتحولت العبادة عنده إلى عادة. هذا مخذول، ظالم لنفسه، مضيع لمستقبله عند ربه، لأن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، وهذا إنما غامر بتلك الحياة الحقيقية في غير شيء، لأنه لم يحصل شيئا، لأن الحياة الدنيا كما هو معلوم لهو ولعب وزينة وتفاخر بالأحساب وبالأنساب وبالأموال وبالمناصب. هذه الحياة الدنيا إنما هي خيال عابر تمضي فيها السنون وتقر فيها الدهور والأعوام، ثم يجد المرء نفسه مواجها لقدره المحتوم فيموت. فإذا ما مات حبس، لأنه يحبس في قبره في برزخه إلى أن تقام الساعة، ثم هو مسؤول في قبره معذب أو منعم فيه، محنة كبيرة جدا. فمستقبل الإنسان مرهون بأن يكون واعيا لدينه، متمسكا بيقينه، مقبلا على ربه، متبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمخذول تتحول عنده العبادة إلى عادة، يصلي ولم يصلي. دخل رجل فصلى بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين، فلما فرغ من الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقام الرجل فصلى مرة ثانية كما صلى في المرة الأولى، فلما فرغ وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما سلم في المرة الأولى ورد عليه السلام، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. مع أنه صلى، وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر من رسول الله، يعني في مكان شريف وزمان شريف ومحضر شريف، ومع ذلك لم يصل. صل فإنك لم تصل. فقام فصلى مرة ثالثة، فلما فرغ وسلم ورد عليه قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ما رأيت. هذه صلاة التي أحسنها، أنا لا أعلم شيئا فوق هذا. فعلمه كيف يصلي، فقام فصلى ركعتين كما علمه، ثم انصرف. فلما مضى غير بعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو مات على ما كان عليه لدخل النار. فيصلي ولم يصلي، لأنه لا بد أن يحكم الصلاة. الصلاة فرض، وتعلم الصلاة فرض، لأنه لا يتم هذا الفرض إلا بهذا الفرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الإنسان لا يمكن أن يصلي إلا إذا علم كيف يصلي. يعني نأتي بإنسان دخل الإسلام حديثا ونقول: ادخل المسجد وصلي، ولا يعرف كيف يصلي، سيصلي على حسب ما يراه هو، على حسب هواه، فهل يعد مصليا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كثير من المسلمين يصلون ولا يصلون، يصلي ربما 60 عاما و70 عاما ولم يصلي لله مرة،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ينقر الصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعظم على الجبهة مع الأنف، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلينا، وعلى الكفين والركبتين وعلى صدور القدمين على سبعة أعظم. بعض الناس لا يسجد هذا السجود، يسجد على منتصف رأسه ويرفع أنفه عن الأرض فلا يسجد على أنفه، وبعضهم يرفع صدور قدميه، يرفع قدميه في حال السجود، وربما أخذ يلعب بهما يحركهما في الهواء ولا يسجد عليهم، لم يصلي، لأن السجود لا يكون سجودا حتى يسجد على سبعة أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتعلم دين الله. إذا كان إنسان قد تقدم لكي يشغل وظيفة ما وطلب منه بعض المؤهلات، طلب منه بعض المؤهلات، يعني أن يتعلم لغة أجنبية أو أن يكون ماهرا في التعامل مع الحاسوب أو ما أشبه، يجتهد في تحصيل هذا للحصول على الوظيفة. الآن أنت موظف في هذا الكون بمعنى أنك عبد فيه، وهذه الوظيفة لها مسوغات، لأنه شرف كبير جدا أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، وأن يناديك الله تبارك وتعالى يا عبدي، هذا شرف كبير جدا، لأن الله تبارك وتعالى هو الملك الذي لا ينازعه في ملكه أحد، وهو الخلاق العظيم، وهو الذي يدبر الأمر، وهو على كل شيء قدير. فأن تكون عبدا عنده وهو مالك القوى والقدر وهو على كل شيء قدير، فهذا شرف لك. فكثير من الناس يصلي ولا يصلي، تحولت العبادة عنده إلى عادة، يذهب إلى المسجد ويعود، لم يصلي، يقوم ويقعد، يركع ويسجد، في زعم نفسه، ويشمله الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كثير من الناس يصوم ولم يصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام من اللغو والرفث، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس الصيام من الطعام والشراب، ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فالإنسان يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ولسانه في أعراض المسلمين حديث، ولسانه ينطق بكل فحش، وربما استوجب حدا بقدر فيقذف المحصنات ويقع في أعراض المسلمين والمسلمات، ويقذف بلسانه بين شقيه كالطبل الأجوى، لا يراعي حرمة لأحد، هذا صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليس بصائم، لأنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع أن يترك طعامه وشرابه. قول الزور أن تتكلم بكلام لا حقيقة له، من لم يدع، من لم يترك قول الزور والعمل به والجهل، الجهل الذي هو السفه ضد الحلم، وليس بالجهل الذي هو ضد العلم، بل الجهل الذي هو ضد الحلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالحلم مع الصيام، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب، صخب زعيق يصل إلى حد النهيق، وأقوام لا يثبتون أبدا على حال، كأنما ركبت تحتهم آلات للرفع والخفض فلا يثبتون، هذا صائم. الصوم قطع لمادة الشهوة عن البدن والقلب أيضا، فيورث الحلم، يورث السكينة، فإن سابه أحد أو قاتله، وفي رواية أو شاتمه، فليقل إني صائم إني صائم، وفي رواية إني مروع صائم إني مروع صائم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يمسك عن الطعام والشراب من الفجر الصادق إلى غروب الشمس في شدة الحر ومع معاناة الظمأ والجوع، وهذا حظه، ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، لأنه أتى بكل ما يخلق سياج الصيام، ليس صائما في الحقيقة كما يحب الله ويرضى. فهذا الذي صنع بنفسه هذا الصنيع العجيب المزري القبيح، هذا تحولت العبادة عنده إلى عاد. لا خلاص لنا من نار ربنا حتى نجعل بيننا وبينها وقاية وجنة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف يأخذ المرء نفسه نارا؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. وتقوى الله جل وعلا إنما تكون بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. ولن تستطيع أن تفعل المأمور ولا أن تجتنب المحظور حتى تعلم المأمور والمحظور. فكثير من الناس يفرق في طلب العلم الذي فرضه الله عليه، لأن العلم الشرعي قسمان: فرض علم وفرض كفاية. كل إنسان مهما كان جاهلا، كل إنسان مهما كان عقله ضعيفا، ما دام عاقلا مسلوكا في عداد العقلاء فواجب عليه أن يتعلم قدرا من العلم. هذا هو علم فرض العين على كل مسلم ومسلمة، من مكلف ومكلفة. هذا العلم الفرض الذي هو على التعيين هو ما لا تصح العبادة إلا به. فيعرف ربه بأسمائه وصفاته، يعرف جلاله وعظيم قدره، يعلم أنه مستوي بذاته على عرشه، وأن له علو الذات وعلو القهر وعلو الصفة، يعلم أن ناصيته بيد ربه، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. يعرف توحيد الله، يعرف الشرك حتى لا يتورط فيه، ويلتزم أمر الله رب العالمين بالبعد عنه، لأن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فواجب عيني أن يتعلم الإنسان ما يصح به توحيده، وما تصح به صلاته، وما يصح به صومه، وما يفسد. وإذا أراد الحج وعزم عليه فقد وجب عليه أن يتعلم المناسك حتى يؤدي الفريضة على نحو منضبط مقبول، وإلا ربما ذهب وعاد ولم يحج. كثير من المسلمين كذلك ينزلون بعرفات ربما من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وربما قبل ذلك، يحجزوا الأماكن في أماكن تكون بعيدة عن الزحام بزعمهم، وربما نزلوا خارج عرفات. ومعلوم أن من لم يخرج عرفات إلى العشي يعني إلى المغرب من يوم عرفة فإنه لم يحج، فيذهب المسكين ربما يذهب من نصف شعبان ويتوارى هنالك في الحر والقضير حتى تأتي أيام أداء المناسك، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات وينزل خارج عرفات، لأنه جاهل بالمناسك، لا يعرف ما الذي يجب عليه فيها وما الذي يبطل عليه المنسك الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. حتى تغرب الشمس ولم يقف ولو لحظة واحدة بعرفات، ليس له حد. المسكين سيذهب ويعود وينفق الأموال ويبدد الأعمار، وتذهب منه الطاقات مهدرة، ويرجع مأثوما مأزورا ليس بمأجور. فهل يجب على الإنسان أن يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من أمر العبادة وأن يؤدي ذلك لله تبارك وتعالى؟ وأما علم فرض الكفاية فما وراء ما هو متوجب على كل مسلم في نفسه، هذا للعلماء، يعرفون الأمور التي هي في الشريعة يسألهم الناس، لأنه لن يكون الناس كلهم علماء. كما أنهم لن يكونوا جميعا جهلاء، فهذا ضد سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. فقد خلق الله الناس وجعل منهم العلماء ومنهم دون ذلك، وجعل منهم الأصحاء والمرضى والأغنياء والفقراء، ونوع الله تبارك وتعالى بقدرته وإرادته في هذه العطيات بين خلقه. فيتعلم الإنسان ما لا تصح صلاته وصومه وحجه وزكاته وسائر ما فرض الله تبارك وتعالى عليه، ما لا يصح ذلك إلا به. هذا فرض عين عليه، ليس على طريقة الفقهاء، ولكن تستطيع أن يعلمك واحد من أهل السنة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس دقائق، يصلي أمامه كما كان النبي يفعل، يصلي على المنبر أمام الناس، يصلي ركعتين على المنبر وجهه إلى القبلة، يصلي أمامه وهم ينظرون إليه. إذا جاء أوان السجود رجع القهقرى وهو في اتجاه القبلة، ثم سجد في أصل المنبر، فإذا فرغ من السجود صعد المنبر، ثم إذا جاء السجود كذلك ثم يتشهد على الأرض ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فواحد من أهل السنة من طلاب العلم الشرعي المبني على قال الله قال رسوله وليس علماء السوء، فهؤلاء أضلوا الخلق وشوهوا الدين وغيروا الملة. تستطيع أن تتعلم الصلاة في 5 دقائق وأن تعرف ما فرض الله عليك من الزكاة وكيف تؤديها في دقائق معدودات، وتمضي في حياتك ذاكرا ربك حامدا مصليا على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، إن الله خلقنا لعبادته، فهذا المقصود من خلقنا، فينبغي علينا أن نحقق. كونوا عبيدا لله، تواضعوا لله، ذلوا لله، اخفضوا جناحكم لإخوانكم من المؤمنين، اعلموا أنكم ستموتون وأنكم ستوضعون في حفركم وستسألون وستعرضون على ربكم، وليس عند الله أحساب ولا أنساب ولا غني ولا فقير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبلال سبق أبا طالب، وبلال سبق أبا لهب، لأنهما قعدت بهما شقوتهما فماتا كافرين وهما عما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال عبد حبشي ولكنه كان سابقا رضوان الله عليه. فاحفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ليس عند الله أنساب، وإنما جميعكم عباد لله تبارك وتعالى، فأخبتوا لله وأسلموا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يعلمني وإياكم العلم الشرعي الصحيح، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمتوفاه وارحمه، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها وأفسح لها في قبرها، اللهم تجاوز عن سيئاتها، واجعل ليلتها هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. اللهم ألهمها النطق بالصواب، وألهمها النطق بالرشاد، وألهمها النطق بالسداد، وألهمها النطق بما يرضيك. اللهم ألهمها النطق بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.